بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد، وكنا قد وصلنا إلى الحديث الخامس من كتاب الصلاة، وهو الحديث التاسع والأربعون من سلسلة هذا الكتاب، أو من سلسلة كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. قال الشارح رحمه الله: فيه بحثان، أحدهما أن العلماء اختلفوا في تعيين الصلاة الوسطى، فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنها العصر، ودليلهما هذا الحديث مع غيره، وهو قوي في المقصود، وهذا المذهب هو الصحيح في المسألة. وميل مالك والشافعي إلى اختيار صلاة الصبح، والذين اختاروا ذلك اختلفوا في طريق الجواب عن هذا الحديث، فمنهم من سلك فيه مسلك المعارضة، وعورض بالحديث الذي رواه مالك من حديث أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه قال: أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، وقوموا لله قانتين. ثم قالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مالك أيضا عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. ووجه الاحتجاج منه أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى، والمعطوف عليه متغايران.
طيب، بارك الله فيك. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. قال الشارح الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيدي فيه بحثان، أي في هذا الحديث بحثان. وقبل أن نستطرد لعلنا نشير إلى أن هذا الحديث سيتبين فيه كيف كان أهل العلم يخوضون هذا الميدان وهو ميدان التأويل، فيأتون بالعجائب والغرائب في تعيين الصلاة الوسطى كما سيتبين بعد قليل. وباب التأويل معروف في أصول الفقه، وإن نازع بعض الأصوليين في إلحاقه بهذا الباب، منهم إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى، عفوا، منهم صاحب القواطع مظفر الدين ابن السمعاني، فإنه نازع في إلحاق هذا الباب بباب أصول الفقه، قال بابه باب الفقهيات وليس بمعنى الفقه وليس من الأصول. لكن الأصوليين وضعوا ضوابط لتحديد حتى لا يغرب ولا يبعد هذا التأويل، وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وتحديد الصلاة الوسطى من كثرة النقول التي نقلت عن أهل العلم وما خاض فيه أهل العقول وأهل الأفهام في تعيينها، حتى أن شرف الدين الدمياطي رحمه الله تعالى ألف فيه كتاباً أو رسالة مستقلة سماها بكشف المغطى في تعيين الصلاة الوسطى، فجمع فيها أكثر من 17 قولاً في تعيين الصلاة الوسطى. نقول هذا من قبيل الفائدة، وإلا أكثر أهل العلم قالوا أن كل قول يخرج عن الفجر أو العصر فهو قول ضعيف، بمعنى الأقوال التي كثرت في تعيين الصلاة الوسطى، من قال أنها المغرب ومن قال أنها الجمعة، بل وبعضهم قال أنها الضحى إلى آخر هذه الأقوال، كلها أقوال في غاية الضعف. قال ما قوي من هذه الأقوال إلا قول من قال أنها صلاة العصر أو صلاة الفجر. قال الشارح تقي الدين ابن دقيق العيدي، قال فيه بحثان، أحدهما أن العلماء اختلفوا في تعيين الصلاة الوسطى، لأن الله عز وجل يقول وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وها هنا قاعدة يذكرها أهل الأصول، وهو أن عطف الخاص على العام فيه مزية، بمعنى أن هذا العطف يدل على اختصاص في هذا الخصوص الذي عطف عليه. قوله تعالى حافظوا على الصلوات هذا مطلق أو عام، ثم والصلاة الوسطى عطف الخاص على العام بمعنى أن فيه تأكيدا، كما أقول أكرم الضيوف وأكرم زيدا، عطفت زيدا على الضيوف لأنه من ضمن ضيوفي، لكن عطف الخاص على العام فيه مزية، بمعنى أن زيدا هذا الذي سيأتيني زد في إكرامه أو تنبه لإكرامه زيادة عن بقية الضيوف. فقال فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنها العصر، الصلاة الوسطى هي العصر، ودليلهما هذا الحديث الذي سقناه أو أوردناه قبل قليل. قال وهو قوي في المقصود، هذا كلام الشيخ تقي الدين، قال وهو قوي في المقصود، وهذا المذهب هو الصحيح في المسألة، أن الصحيح هو صلاة العصر، وسيأتي بيان وجه الصحة، لكن حسبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدده في هذا الحديث، قال صلاة العصر، حسبنا ذلك. قال وميل مالك والشافعي رحمهم الله تعالى إلى اختيار الصبح، إلى أن الصلاة الوسطى الواردة في الآية هي صلاة الصبح. قال: والذين اختاروا ذلك اختلفوا في طريق الجواب عن هذا الحديث، لأنك إذا قلت هي صلاة الصبح مع اطلاعك على هذا الحديث الصحيح لا بد وأن تجيب عن هذا الحديث، أن توجهه أو أن تتأوله. فلذلك يقول الشيخ تقي الدين: قال الذين قالوا إنها الصبح احتاج المقام إلى أن يجيبوا أو أن يتأولوا هذا الحديث الذي سقناه قبل قليل. قال: فمنهم من سلك فيه مسلك المعارضة، بمعنى أن يأتي بحديث آخر يعارضه، يدل على شيء آخر، فهذا سبيل سلكه بعض أهل العلم الذين قالوا إنها الصبح عارضوا هذا الحديث بحديث آخر. والحديث الذي عورض به حديث الباب الذي سقناه وأوردناه قبل قليل رواه مالك من حديث أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال، وهو حديث صحيح في موطأ مالك: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال: إذا وصلت إلى هذه الآية فناديني. فلما بلغتها آذنتها، أي ناديتها، فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. ثم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مالك أيضا عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين فقالت: إذا بلغت هذه الآية، وهي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فآذني. فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. انتهى الحديث، وهو حديث كما ذكرنا صحيح في موطأ مالك. عورض حديث الباب الذي سقناه أو ساقه الحافظ عبد الغني المقدسي بهذا الحديث أيضا الصحيح. قال: ووجه الدلالة أو وجه الاحتجاج، وجه الدلالة هو وجه الاحتجاج، أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى. ومن المعلوم عند العرب وفي لغة العرب أن المعطوف يغير المعطوف عليه. إذا قل جاءني أحمد وصالح وخالد، صالح وخالد غير أحمد، لأنني عطفت صالح على أحمد، فهذا العطف يقولون يدل على المغايرة. والحديث الذي رواه مالك حين آذن حفصة رضي الله تعالى عنها قال في هذه قراءة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. فعطف صلاة العصر وصلاة العصر على الصلاة الوسطى، فمعنى ذلك أن صلاة العصر غير الصلاة الوسطى، لأن العطف يدل على المغايرة. فاستدل من هذا على أنها الفجر وأن العصر هي فريضة أخرى. فقال: ووجه الاحتجاج أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى، والمعطوف عليه متغايران. ثم أكمل الشيخ بما يلي: نعم.
ويقع الكلام في هذا من وجهين، أحدهما أنه يتعلق بمسألة أصولية، وهو أن ما روي من القرآن بطريق الآحاد إذا لم يثبت كونه قرآنا فهل يتنزل منزلة الأخبار في العمل به؟ فيه خلاف بين الأصوليين، والمنقول عن أبي حنيفة أنه يتنزل منزلة الأخبار في العمل به، ولهذا أوجب التتابع في صوم الكفارة للقراءة الشاذة، فصيام 3 أيام متتابعات، والذي اختاره غيره خلاف ذلك، وقالوا لا سبيل إلى إثبات كونه قرآنا بطريق الآحاد، ولا إلى إثبات كونه خبرا، لأنه لم يروى على أنه خبر.
طيب، هذا الذي يسمى بتأصيل المسألة، بمعنى إرجاع الخلاف إلى أصل أو إلى قاعدة أصولية. ها هنا خلاف بين أهل العلم، وكبار أهل العلم أبو حنيفة وأحمد الذين قالوا إنها العصر، والشافعي ومالك الذين قالوا إنها الفجر، وكل منهما قد أورد حديثا صحيحا في بابه، فلا بد من تأصيلها بيان الأصل. قال أصلها، أي أعادها إلى الأصل، وهو أن ما روي من القرآن بطريق الآحاد إذا لم يثبت كونه قرآنا، لأن في مصحف عائشة ومصحف حفصة رضي الله تعالى عنهما هو يخالف القراءة المشهورة المعروفة، وهي الموجودة في مصحف عثمان، وهذه تسمى عند أهل الأصول بالقراءة الشاذة، بمعنى التي لم تنقل إلينا بالطريق المتواتر. القرآن نقل إلينا بطريق متواتر، وتبقى بعض القراءات التي تسمى شاذة لم تنقل إلينا بالطريق المتواتر. فها هنا اختلف أهل العلم، هذه القراءة الشاذة أنسقطها تماما، بمعنى ما نقلت إلينا متواترة، ومصحف عثمان الذي أجمع عليه الصحابة كافة هذه القراءة ليست بموجودة عنده، فلا بد وأن تكون منسوخة، بمعنى أنها نسخت. فقالوا في هذا الموضع، هذه القراءة الشاذة أترد مطلقا أم أن نحملها على أقل أحوالها، وهي أن تكون خبرا، بمعنى حكم، نأخذ حكمها، لكن ما نقرأ بها في الصلاة، ما نتعبد الله تعالى بقراءتها، لكن الحكم الذي اشتملته نأخذ به، لأن أقل أحوالها أن تكون حديثا، خبر آحاد، هي صحيح ما نقلت متواترة لكن نقلت بطريق الآحاد، فأقل الأحوال أن نأخذ بها وأن نعمل بها في حكمها. هذا أيضا موضع اختلف فيه أهل العلم. فها هنا نقل عن الإمام أبي حنيفة أنه كان يرى أن القراءة الشاذة ما يقرأ بها ولا يتعبد بها ولا يقرأ بها في الصلاة، لكن الحكم الذي اشتملته يؤخذ به، لأن أقل أحوال هذه القراءة أن تكون خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في كفارة الأيمان، وهي قراءة أيضا ليست بمتواترة، وهي قراءة عبد الله بن مسعود، فصيام 3 أيام، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه في مصحف عثمان التي أجمع عليها أهل العلم كاف والصحابة كاف، لكن في قراءة لابن مسعود فثلاثة أيام متتابعات. ها هنا حكم شرعي. أبو حنيفة في هذا المقام قال يؤخذ بها، لذلك كفارة الأيمان تكون 3 أيام متتابعات، كفارة الأيمان تكون متتابعات باعتبار هذه القراءة، وأقل أحوالها أن تكون خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ها هنا في هذا المقام، هذه القراءة في مصحف عائشة وفي مصحف حفصة، وهذه القراءة ليست بقراءة متواترة، أيؤخذ بها؟ هذا موضع النزاع بين أهل العلم، أيؤخذ بها أم ترد؟ لذلك أورد المصنف أو أورد الشارح الشيخ تقي الدين تأصيلا لهذا الخلاف، وردها إلى هذه القاعدة الأصولية المشهورة المعروفة، وهو لحكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة. نعم. الثاني
احتمال اللفظ للتأويل، وأن يكون ذلك كالعطف في قول الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، فقد وجد العطف هاهنا مع اتحاد الشخص وعطف الصفات بعضها على بعض موجود في كلام العرب.
طيب، وجواب آخر يقولون حتى لو كان هذا من قبيل الخبر وأردنا أن نأخذ به فإننا نتأوله، تكون هذه القراءة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، فيكون من قبيل عطف الموصوف على الموصوف، وهذا معروف في لغة العرب. فقال احتمال اللفظ التأويل، بمعنى نتأول ما ورد في هذه القراءة عن عائشة وحفصة نتأوله، وأن يكون ذلك كالعطف أي عطف الصفات، يكون الموصوف واحدا لكن الصفات متعددة، فكذلك في هذه. واستدلوا أو استشهدوا من لغة العرب بهذا البيت إلى الملك القرن وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. القرم هذا وصف للملك، وابن الهمام عطفها بالواو، وابن الهمام وصف آخر، وليث الكتيبة قال هذا معروف في لغة العرب أن يوصف الموصوف بهذه الصفات مع إيراد حرف العطف فيها، فكذلك في هذه الآية ما ورد في مصحف عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما يكون من هذا القبيل، بمعنى أن الموصوف واحد وتعددت الصفات، فيكون المقصود بها والصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى العصر وصلاة العصر، فتكون من قبيل التأكيد، فعطف الوصف على الموصوف ويكون الموصوف واحدا، وهذا من قبيل التأويل. لكني وقفت اليوم يعني عرضا، لكني ما استقصيته، أذكره من باب الفائدة، ذكره الطاهر بن عاشور، وقفت عليه عرضا، أنه نقل عن أبي حيان الأندلسي يقول هذا البيت الذي يستشهد به هو عطف الصفات بعضها على بعض، وليس من قبيل عطف الصفة على موصوف واحد، قال لأن الملك هذا ليس باسم، ولو أورد اسمه أحمد ثم أورد هذه الصفات وعطفها وعطف بعضها على بعض بالواو لاستقام الأمر، لكن قال الملك هنا الملك هذا وصف، فلذلك لا يستشهد به. مدى صحة ذلك يحتاج إلى تحرير. طيب أكمل.
وربما سلك بعض من رجح أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح طريقة أخرى، وهو ما يقتضيه قرينة قوله تعالى وقوموا لله قانتين، من كونها الصبح الذي فيه القنوت، وهذا ضعيف من وجهين. أحدهما أن القنوت لفظ مشترك يطلق على القيام وعلى السكوت وعلى الدعاء وعلى كثرة العبادة، فلا يتعين حمله على القنوت الذي في صلاة الصبح. الثاني أنه قد يعطف حكم على حكم وإن لم يجتمعا معا في محل واحد مختصين به، فالقرينة ضعيفة.
هذا سبيل آخر أو مسلك آخر سلكه في من أراد أن يجعل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أن المقصود بها صلاة الفجر، قالوا لأن الله تعالى عطف عليها قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومن المعروف أن القنوت يكون في صلاة الفجر فهذا سبيل آخر إلى ترجيح أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، فقال المصنف أو قال الشارح: وربما سلك بعض من رجح أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح طريقة أخرى، وهو ما تقتضيه قرينة قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، مع من كونها الصبح الذي فيه القنوت. لكن هل يصح هذا؟ ضعفه المصنف، قال: هذا ضعيف من وجهين، بمعنى من قال أن هذه قرينة تقوي أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر لأن القنوت إنما يكون في صلاة الفجر، قال: هذا ضعيف من وجهين. أولاهما ما يسمى عند الأصوليين بالاشتراك، الاشتراك اللفظي، بمعنى أن يأتي لفظ فيطلق على عدة معاني، مثل العين، العين تطلق على الباصرة، وتطلق على نبع الماء، ويطلق على الذهب وغيرها، هذا يسمى مشترك. كذلك ها هنا قال: القنوت هذا لفظ مشترك بين معاني كثيرة عدة، منها القيام، ومنها السكوت، والدعاء، وكثرة العبادة، فأن تحملها على معنى واحد وهو قنوت الفجر لا دليل لك عليه، لأن اللفظ المشترك لو قلت لك رأيت عينا، أي عين تقصد؟ هذا لفظ مشترك. كذلك هذا القنوت يطلق على معاني عدة، فأن تحملها على هذا المعنى وهو قنوت الفجر لا دليل عليه، لأن حمل اللفظ المشترك على معنى واحد لا بد له من دليل، ولا دليل ها هنا. هذا أولى الطرق أو السبل التي سلكها الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في إضعاف هذا القول. والثاني قال: أنه قد يعطف حكم على حكم وإن لم يجتمعا معا في محل واحد مختصين به، فالقرينة التي ذكروها ضعيفة، لأنه قد يكون وقوموا لله قانتين يقصد بها حكم آخر وليس المقصود به ما يتعلق بالصلاة، ففي لغة الشرع قد يأتي حكم ثم يعطف عليه حكما آخر، وهذا معروف، فأن تحملوه على القنوت الذي يقصد به الصلاة دون غيرها، قال: هذا لا يستقيم، لذلك ضعفه. بل والله تعالى أعلم أن هذا هو الأرجح وإن لم يرجحه الشيخ، لأن حمله على معنى السكوت هو الأصوب فيما أظن، وذلك لأن هذه الآية نزلت، وذكر ذلك ونقل أهل السنن وأهل الصحاح وأهل السنن أكثر من حديث عن عبد الله بن مسعود وغيره أن الناس كانوا يتكلمون في صلاتهم حتى نزل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. قانتين أي ساكتين. فالمقصود به ها هنا، وهذا هو الأرجح، أن سبب النزول يبين ذلك، أن المقصود فهو حكم آخر لا شأن له بصلاة الفجر أو بصلاة العصر، لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا فالقرينة ضعيفة. نعم.
قال رحمه الله: وربما سلكوا طريقا أخرى، وهو إيراد الأحاديث التي تدل على تأكيد أمر صلاة الفجر، كقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولكونهم كانوا يعلمون نفاق المنافقين بتأخرهم عن صلاة العشاء والصبح. وهذا معارض بالتأكيدات الواردة في صلاة العصر، كقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، وكقوله: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقد حمل قوله عز وجل: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب على صلاة الصبح والعصر، بل نزيد فنقول قد ثبت من التشديد في ترك صلاة العصر ما لا نعلمه ورد في صلاة الصبح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
بارك الله فيك. رحم الله تعالى علماءنا وأسلافنا. يعني تأمل هذه الطرق التي سلكوها حتى يجلوا عن هذه المسألة ويبينوا الصواب فيها. الذين قالوا أنها الفجر سلكوا هذه المسالك، وكلها أدلة في ظاهرها صحيحة، لكن كما سيأتي من كلام المصنف أن هذه كلها، كل هذه التعليلات وكل هذه الاجتهادات لا مجال لها مع نص النبي صلى الله عليه وسلم. أولى هذه كما ذكرنا آنفا ما ورد من قراءة عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهم، ثم ما جاء أيضا من قرينة وهو قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. ثم أوردوا أيضا هذه القرينة، وهو أنهم دعموا أو أكدوا على أنها صلاة الفجر لما ورد من الأحاديث الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب بصلاة الفجر. فقال: وربما سلك الذين قالوا إنها الفجر طريقا أخرى، وهو إيراد الأحاديث التي تدل على تأكيد أمر صلاة الفجر، لأنه قلنا أن عطف الخاص على العام فيه دلالة أو ميزة على هذا الأمر المخصوص. قالوا: يؤكده ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من التأكيدات الأكيدة، من التأكيدات الكثيرة على صلاة الفجر، كقوله صلى الله وسلم وبارك عليه: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ولكونهم كانوا يعلمون نفاق المنافقين بتأخرهم عن صلاة العشاء والصبح، فإن أثقل الصلاة على المنافقين كما ورد هي صلاة الفجر والعشاء لما فيهما من الفضل والتأكيد. قال الشارح رحمه الله تعالى: ما أوردوه صحيح، لكنه معارض أيضا بالتأكيدات التي وردت في فضيلة صلاة العصر، كقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما الفجر والعصر. وكقوله صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وهما صلاة الفجر والعصر. وقد حمل أو فسر قوله عز وجل: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب على صلاة الفجر والعصر. بل نزيد، قال المصنف، بل نزيد قد ثبت من التشديد في ترك صلاة العصر ما لا نعلمه ورد في صلاة الصبح. الفضائل وردت في صلاة الفجر كما وردت ما صح عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، كذلك صح عنه من الفضائل في صلاة العصر ما ساقه. قال: لكن نزيد شيئا آخر، وهو ما ورد من التحذير في ترك صلاة العصر ما لم يرد في غيره من الصلوات، كقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وجاء في رواية: فقد وتر أهله، أي قتل أهله. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ووتر أهله. فهذه كأن المصنف يقول قضية الترجيحات، ربما يترجح ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من النهي الأكيد في ترك صلاة العصر ما لم يرد في غيره. نعم. من صلى من صلى صلاة العصر؟ والله سؤال طيب، لكن خلينا نكمل لعلنا نقف إن شاء الله تعالى. شوف،
أحسن الله إليكم. وربما سلك من رجح الصبح طريق المعنى، وهو أن تخصيص الصلاة الوسطى بالأمر بالمحافظة لأجل المشقة في ذلك. وأشق الصلوات صلاة الصبح، لأنها تأتي في حال النوم والغفلة، وقد قيل إن ألذ النوم إغفاءة الفجر، فناسب أن تكون هي المحثوث على المحافظة عليها، وهذا قد يعارض في صلاة العصر بمشقة أخرى، وهي أنها وقت اشتغال الناس بالمعاش والتكسب، ولو لم يعارض بذلك لكان المعنى الذي ذكره في صلاة الصبح ساقط الاعتبار، مع النصح على أنها العصر، وللفضائل والمصالح المراتب لا يحيط بها البشر، فالواجب اتباع النص فيها.
هذا مسلك الرابع لترجيح أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر. ثلاث سبل أو ثلاث طرق ساقها المصنف ورد عليها، ويبقى في جعبة هؤلاء سهم أخير، فقال: ربما سلك من رجح الصبح من طريق المعنى، وهو المعنى المستنبط، بمعنى يستنبطون معاني ليرجحوا به هذه النصوص وهذه الاختيارات. قال: وهو أن تخصيص الصلاة الوسطى بالأمر بالمحافظة لأجل المشقة في ذلك. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقلنا أن عطف الخاص على العام لميزة لمزية في الخاص، وهذه المزية لما فيها من المشقة، لما كان الفجر فيه من المشقة ما فيه، لأن أطيب وألطف وأجمل إغفاءات النوم هي في تلك اللحظات. لذلك أكدت الشريعة وأكد القرآن على هذه الصلاة خشية أن تفوت المؤمنين من ذلك، فقال: وأشق الصلوات صلاة الصبح، لأنها تأتي في حال النوم والغفلة، وقد قيل إن ألذ النوم إغفاءة الفجر، قيل ليست للتمريض بل هو الصواب، ولو قال يعني قالوا لصح ذلك ألذ، وبالفعل أن ألذ وأطيب لحظات النوم هي تلك اللحظات، فناسب أن تكون هي المحثوث على المحافظة عليها حتى لا تفوت الناس. قال الشارح تقي الدين في الرد على هذا المعنى المستنبط، قال أيضا: ربما يعارض هذا بما في صلاة العصر من مشقة أخرى، وهي أنها وقت اشتغال الناس بالمعاش والكسب، ولو لم يعارض بذلك لكان المعنى الذي ذكره في صلاة الصبح ساقط الاعتبار، مع النص على أنها العصر. قال: ربما نعارضه أيضا أن صلاة العصر فيها مشقة أخرى، وهي أن هذه اللحظات، لحظات العصر، هي اللحظات التي يكتسب فيها الناس معاشهم وأرزاقهم. وربما يقال أيضا معنى آخر، وهو المعنى الأشمل أو الأكثر والملاحظ الآن، أنها هي وقت قيلولة الناس قبل العصر، هي وقت القيلولة، أغلب الناس إن رجع من عمله متأخرا ما يرجع إلا الساعة 3 أو قريب من 3 وتغدى ونحوه، ففيها مشقة أخرى. فهذه المشقة التي ذكرت في صلاة الفجر معارضة بالمشقة الموجودة في صلاة العصر التي ساقها المصنف، والتي هي موجودة الآن في عصرنا الحاضر. لكن ها هنا كلام طيب عض عليه بالنواجذ الكلام الآتي، قال: ولو لم يعارض بذلك، لو لم نعارضه بهذا المعنى، لكان المعنى الذي ذكره في صلاة الصبح ساقط الاعتبار. أن تقول والله صلاة الصبح فيها مشقة، نقول هذا المعنى المستنبط ساقط، لا نعتبره مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من نص على أنها العصر، وللفضائل والمصالح مراتب لا يحيط بها البشر. ما ورد من فضائل الأعمال لا يمكن أن يحيط به الإنسان أو المسلم أو المؤمن، فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النصوص شيء كثير، وما استنبطه أهل العلم من المصالح والمقاصد المترتبة على هذه الفضائل أيضا شيء كثير لا يمكن الإحاطة به. فإذا كان الأمر كذلك وتعارضت هذه المصالح والمقاصد وتعارضت هذه الفضائل فالملجأ إلى النص، والنص جاء صريحا عنه صلى الله عليه وسلم أنها العصر، وكفى بذلك وختم بذلك هذا الجدل وهذا الخلاف. نعم.
وربما سلك المخالف لهذا المذهب مسلك النظر في كونها وسطى من حيث العدد، وهذا عليه أمران: أحدهما أن الوسطى لا يتعين أن تكون من حيث العدد، فيجوز أن تكون من حيث الفضل كما يشير إليه قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا. الثاني أنه إذا كان من حيث العدد فلا بد من أن يتعين ابتداء في العدد يقع بسببه معرفة الوسط، وهذا يقع فيه التعارض، فمن يذهب إلى أنها الصبح يقول سبقها المغرب والعشاء ليلا، وبعدها الظهر والعصر نهارا، فكانت هي الوسطى. ومن يقول هي المغرب يقول سبق الظهر والعصر وتأخر العشاء والصبح، فكانت المغرب هي وسطى. ويترجح هذا بأن صلاة الظهر قد سميت الأولى. وعلى كل حال فأقوى ما ذكرناه حديث العطف الذي صدرنا به، ومع ذلك فدلالته قاصرة عن هذا النص الذي استدل به على أنها العصر. والاعتقاد المستفاد من هذا الحديث أقوى من الاعتقاد المستفاد من حديث العطف، والواجب على الناظر المحقق أن يزن الظنون ويعمل بالأرجح منها.
وهذا سبيل خامس أو مسلك خامس ليرجح به، لكن هذا المسلك أخره المصنف لأن هذا المسلك سلكه كل من قال أنها صلاة الظهر، الوسطى هي صلاة الظهر، ومن قال أنها صلاة المغرب، ومن قال أنها صلاة العشاء، بمعنى أن هذا المسلك أو هذا الفهم أو هذا التأويل أخذ به غير الذين قالوا أنها صلاة الفجر. قال: وربما سلك المخالف لهذا المذهب مسلك النظر في كونها وسطى، لأن الصلوات خمسة، إذا كانت خمسة الوسطى ما هي الأولى؟ إذا جعلت الفجر هي الأولى كانت العصر هي الوسطى، وإذا جعلت الظهر هي الوسطى هي الأولى كما ورد في رواية سماها النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، جعلت المغرب هي الوسطى. لذلك قال المصنف: إيراد هذا مشتت للأذهان ومشتت للفهوم. وربما قال: وربما سلك المخالف لهذا المذهب مسلك النظر في كونها وسطى من حيث العدد، وهذا عليه أمران: أحدهما أن الوسطى لا يتعين أن تكون من حيث العدد، فيجوز أن تكون من حيث الفضل. إذا قلتم الوسطى ليس من شرط قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أن يكون المقصود بالوسطى هاهنا من بمعنى العدد، قد يكون بمعنى الفضل. ألم يقل الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا؟ فالفضل بمعنى أمة، فضلها الله تعالى على بقية الأمم، فقولنا وسطى بمعنى فضل، وهذا دارج في لغة العرب، هذه أولاها. والثاني أنه إذا كان من حيث العدد فلا بد من أن يتعين ابتداء في العدد يقع بسببه معرفة الوسط، وهذا يقع فيه تعارض شديد. فمن يذهب إلى أنها الصبح يقول، من يقول أن الوسطى هي صلاة الصبح فقد سبقها المغرب والعشاء ليلا وبعدها الظهر والعصر نهارا، فهي وسطى بهذا الاعتبار فكانت هي الوسطى. ومن يقول هي المغرب يقول سبق الظهر والعصر وتأخر العشاء والصبح، فكانت المغرب هي وسطى. وربما يترجح ذلك، ورجح ذلك بقولهم قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه جعل أو سمى الظهر بالأولى، فإذا كانت الظهر هي الأولى كانت المغرب هي الوسطى بهذا الاعتبار. وساقوا فيها من الأقوال حتى بلغت كما أسلفت آنفا 17 قولا لهذا الاعتبار. ومن ألطفها، لأن أحيانا التأويل يا أحبتي يكون بعيدا غريبا لكنه لطيف، فبعض أهل العلم في هذا المقام جعل الوسط في العدد لا في مكان الصلاة. الذين رجحوا قالوا وسطى مكان الصلاة، العصر وسطى باعتبار الفجر والظهر والمغرب والعشاء، لكن هذا قال لا، نظر إلى عدد ركعات الصلوات فقال المغرب 3. فإذا كان الأمر كذلك فالثلاثة هي الوسطى بين الأربع وهي صلاة العصر والظهر والعشاء وبين ركعتين وهي صلاة الفجر، فاختار المغرب لهذا الاعتبار. هو تأويل لطيف لكنه بعيد وغريب. قال وعلى كل حال، فأقوى ما ذكرناه، أقوى ما استدل به القائلون بأنها الفجر، هو ما ورد في الصحيح في موطأ مالك عن عائشة وحفصة من هذه القراءة، لا سيما لمن يقول أن القراءة الشاذة إن لم يقرأ بها، إن لم تكن قرآنا فتكون خبرا في مقام الخبر كأنه خبر آحاد. قال هذا أقوى ما يستدل به، ومع ذلك فدلالته قاصرة عن هذا النص وهو حديث الباب الذي استدل به على أنها العصر. والاعتقاد المستفاد من هذا الحديث وهو حديث الباب أقوى من الاعتقاد المستفاد من حديث العطف، لأن كل ما هنالك في حديث عائشة وحفصة أنه عطف العصر على الصلاة الوسطى، أما حديث الباب وهو حديث الذي أورده الحافظ عبد الغني المقدسي فهو نص في الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنها العصر. قال والواجب على الناظر المحقق أن يزن الظنون ويعمل بالأرجح منها، بمعنى إذا ورد، لا سيما إذا ورد عن كبار، إن في هذا المقام حين تقول ترى الشافعي ومالك هما من هما ذهبا إلى أنها الفجر، الناظر والمحقق لا بد أن يأخذ قولي هذين الكريمين العالمين الكريمين على محملهما، فينظر المحقق في هذا المقام ويزن على وفق ما وزن به شيخنا الشيخ تقي الدين بن دقيق العيدي، فأورد هذا البحث الممتاز فأورده على أحسن ما يكون، لكن في النهاية الحكم إنما يكون للنص. وآية ذلك يا أحبتي، الشافعي رحمه الله تعالى نص على ذلك أنها الفجر في كتابه الأم، لكن أتباعه كثير من الشافعية من أئمتهم اتبعوا النص في هذا المقام وقالوا إمامنا على العين والرأس، لكن النص صريح في أنها العصر فخالفوا إمامهم، فمن رجع إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو من كبار أئمة الشافعية، بل هو ممن قعد وأصل مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، اختار في هذا المقام، قال: والصحيح والصواب أنها العصر لهذا النص. نعم. البحث الثاني.
البحث الثاني قوله: ثم صلاها بين المغرب والعشاء، يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون التقدير فصلاها بين وقت المغرب ووقت العشاء، والثاني أن يكون التقدير فصلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، وعلى هذا التقدير يكون الحديث دالا على أن ترتيب الفوائت غير واجب، لأنه يكون صلاها أعني العصر الفائتة بعد صلاة المغرب الحاضرة، وذلك لا يراه من يوجب الترتيب، إلا أن هذا الاستدلال يتوقف على دليل يرجح هذا التقدير، أعني قولنا بين صلاة المغرب وصلاة العشاء على التقدير الأول، أعني قولنا بين وقت المغرب ووقت العشاء، فإن وجد دليل على هذا الترجيح تم الاستدلال، وإلا وقع الاحتمال. وفي هذا الترجيح الذي أشرنا إليه مجال للنظر على حسب قواعد علم العربية والبيان، وقد ورد التصريح بما يقتضي الترجيح للتقدير الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب، وهو حديث صحيح، فلا يلتفت إلى غيره من الاحتمالات والترجيحات، والله أعلم.
قالوا فلا يلتفت، طيب لما أوردته؟ نقول هذه رياضة، رياضة فقهية. أحيانا أهل العلم يعني يريدون من الاحتمالات والأقوال، حتى وإن كان هذا القول أو هذا الاحتمال بعيدا، حتى يورد المسألة على أحسن ما يكون. طيب الحديث فيه ثم صلاها بين المغرب والعشاء، أنت لابد أن تقدر صلاها بين المغرب والعشاء، بمعنى بين وقت المغرب ووقت العشاء، أو صلاها أي العصر بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. يترتب على ذلك خلاف، يترتب عليه خلاف طبعا، لأن الفوائت إذا فاتتك صلاة، كثير من أهل العلم يشترطون الترتيب في الفوائت، بمعنى من أخر صلاة العصر حتى المغرب ودخل وقت المغرب يشترطون الترتيب، فإذا أردت أن تقضي ابدأ بالعصر ثم المغرب والعشاء. لكن ها هنا إذا قيل ثم صلاها بين المغرب والعشاء، إذا قدرنا ثم صلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء انتفى الترتيب، معناها صلى المغرب ثم صلى العصر ثم صلى العشاء. لكن إذا قلنا الوقت، بقي الاستدلال أو من قال بوجوب الترتيب على ما هو عليه، فلذلك يقول المصنف: أحدها، هذا البحث الثاني، أن يكون التقدير فصلاها بين وقت المغرب ووقت العشاء، والثاني أن يكون التقدير فصلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، وعلى هذا التقدير يكون الحديث دالاً على أن ترتيب الفوائت غير واجب. إذا قلنا قدرنا فصلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، صلى المغرب ثم صلى العصر ثم صلى العشاء، فدل ذلك على أن ترتيب الفوائت غير واجب. قال: لأنه يكون صلاها، أعني العصر الفائتة، بعد صلاة المغرب الحاضر، وذلك لا يراه من يوجب الترتيب، إلا أن هذا الاستدلال يتوقف على دليل يرجح هذا التقدير، أعني قولنا بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. يعني من أراد أن يحملها، أن يحمل هذا المعنى صلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، لا بد لهذا التقدير من دليل، وإلا الأصل أن يقال هو الوقت. ثم بين قال: وهذا له مدخل في علم العربية والبيان. ما بين، لكني أقول لعله أراد أن أهل العربية إذا قدروا كلمة في عبارة يراعوا أن يكون هذا المقدر أقرب الحقائق إلى المذكور. فها هنا قال: يترجح، يعني للعربية والبيان مدخل في هذا الترجيح. هل هي ثم صلاها بين وقت المغرب ووقت العشاء، أو صلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء؟ إما أن تقدر الوقت أو تقدر الصلاة. قال: هذا التقدير له مدخل في العربية والبيان. وربما أقول أنه قصد به أن هذا المضاف، يعني تقدير هذا المضاف، لا بد وأن ينظر إلى أقربهم إلى هذه الحقيقة. فنقول: أيهما أقرب؟ هل هي الصلاة أو الوقت؟ فيترجح بذلك. ثم ختم المصنف وقلنا أن هذه أوردها كرياضة ذهنية، لأنه قد ورد في حديث صحيح وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب، خلاص انتهى الإشكال. فإيراده رحمه الله تعالى يعني من باب الرياضة الفقهية الذهنية، وإلا النص قد ورد صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعصر ثم بالمغرب. قال في لذلك: فلا يلتفت إلى غيره من الاحتمالات. إذا كلام لا نلتفت إلى غيره من الاحتمالات، لما أوردت هذه الاحتمالات؟ نقول أوردها من قبيل الرياضة الذهنية. نعم.
وحديث ابن مسعود الآتي عقيب هذا الحديث يدل على أن الصلاة الوسطى صلاة العصر أيضا كما في الحديث. وقوله فيه: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، وقت الاصفرار وقت الكراهة، ويكون وقت الاختيار خارجا، ولا تؤخر الصلاة عن وقت الاختيار. فقد ورد أن ذلك كان قبل نزول قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. والمراد بذلك أنه لو كانت الآية نزلت لأقيمت الصلاة في حالة الخوف على ما اقتضته الآية.
كمل.
وقوله: حتى اصفرت الشمس، قد يتوهم منه مخالفة لما في الحديث الأول من صلاتها بين المغرب والعشاء، وليس كذلك، بل الحبس انتهى إلى هذا الوقت، ولم تقع الصلاة إلا بعد المغرب كما في الحديث الأول. وقد يكون ذلك الاشتغال بأسباب الصلاة أو غيرها، فما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتضٍ لجواز التأخير إلى ما بعد الغروب.
وهذه العلة في أن الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى جمع الحديثين في موضع واحد، وجعلهما كأنه حديث واحد، لما فيهما أو ظاهره التعارض. قال الشارح: قوله صلى الله عليه وسلم، أو قول الراوي: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، مبالغة، لأن الشمس إذا أوشكت على الغروب تحمر وتصفر اصفرارا شديدا حتى تجد فيها حمرة، فما يبقى لغروبها إلا دقائق معدودة، وقت يسير. قال: ووقت الاصفرار هو وقت الكراهة، وهذا ذكرناه في المرة الماضية. قلنا: وقت العصر متى ينتهي؟ قلنا أن هناك وقت اختيار ووقت كراهة. وقلنا أن الصواب أن وقت صلاة العصر يمتد إلى اصفرار الشمس، لكن ما بعد اصفرار الشمس إلى غروبها هل هو وقت كراهة أو نقول أن الوقت قد خرج؟ خلاف ذكرناه فيما مضى ولا داعي لإعادته. قال: ويكون وقت الاختيار خارجا، ولا تؤخر الصلاة عن وقت الاختيار. ف فقد ورد أن ذلك كان قبل نزول قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وهي صلاة الخوف، بمعنى أن هذه الغزوة غزوة الخندق نزلت قبل أن أو جاءت هذه الغزوة قبل أن يأتي حكم صلاة الخوف وهو في القتال، في القتال، وإلا لكان النبي صلى الله عليه وسلم أدى هذه الصلاة كما ورد في القرآن الكريم. قال: والمراد بذلك أنه لو كانت الآية نزلت لأقيمت الصلاة، صلاة الخوف لأقيمت على الوجه المذكور في قوله تعالى في حال الخوف على ما اقتضته الآية، لكن غزوة الخندق كانت قبل أن تنزل آية صلاة الخوف. طيب، قوله في الحديث الثاني: حتى اصفرت الشمس. قال الشارح: قد يتوهم أن فيه مخالفة لما في الحديث الأول، لأن الحديث الأول حتى غابت الشمس، وحديث ابن مسعود حتى اصفرت أو احمرت الشمس. هل هناك معارضة بين الحديثين؟ جمع المصنف أو جمع الشارح بين هذين الحديثين على الوجه الآتي. قال: قد يتوهم أن ثمة مخالفة، وليس الأمر كذلك، بل الحبس انتهى إلى هذا الوقت، بمعنى أن المشركون حبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت الشمس، أما صلاة المغرب فلم تقع إلا بعد غروب الشمس، وبذلك يجمع بين الحديثين وبين الروايتين. طيب، نقول هذه الدقائق، لأن هذه الدقائق يحتاج إلى استعداد للصلاة، وضوء وطهارة ونحوها، فحتى غربت الشمس، فجمع بين الروايتين بين الحديثين الذي جاء فيه غابت الشمس، بمعنى أداها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غروب الشمس، وبين قول الراوي حتى احمرت الشمس، بمعنى أن حبس النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حتى احمرت الشمس، فلما قام المسلمون استعدادا للصلاة من طهارة ووضوء ونحوه غربت الشمس فأدوا الصلاة بعد غروبها. هذا وجه للجمع بين الروايتين. وهناك جمع آخر، والجمع بين وبين الأحاديث يعود إلى قاعدة لعل كثير من طلاب العلم يعرفها، وهو أن الجمع بين الحديثين أو بين النصين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. وهذا جمع لطيف ذكره بعض أهل العلم، منهم الحافظ ابن العراقي، يقول: غزوة الخندق استمرت أياما، يعني ليست غزوة واحدة، ليست معركة واحدة، لكنها استمرت أياما، فهذه الرواية تحمل الأولى على يوم حتى غربت الشمس، وتحمل الثانية على يوم آخر، على يوم آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس عن صلاة العصر حتى احمرت أو اصفرت. قال: والدليل على ذلك اختلاف الراويين، لأن راوي الحديث الأول راوه علي بن أبي طالب، والحديث الثاني راويه عبد الله بن مسعود. وغزوة الخندق من المعروف أنها استمرت أياما، فتحمل الرواية الأولى على يوم، وتحمل الرواية الثانية على يوم آخر، وهو توجيه صحيح سديد. ثم نختم هذا الحديث أيضا بقاعدة أو بمسألة أصولية تذكر في مصطلح الأصول في أصول الفقه، وكذلك تذكر في مصطلح الحديث، وهي مسألة رواية أو جواز رواية الحديث بالمعنى. هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ فإن بعض أهل العلم استدل من حديث ابن مسعود أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى. نعم.
وفي الحديث دليل على جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا، ولعل قائلا يقول: فيه متمسك لعدم رواية الحديث بالمعنى، فإن ابن مسعود تردد بين قوله ملأ الله أو حشى الله، ولم يقتصر على أحد اللفظين مع تقاربهما في المعنى. وجوابه أن بينهما تفاوتا، فإن قوله حشى الله يقتضي من التراكم وكثرة أجزاء المحشو ما لا يقتضيه ملأ. وقد قيل إن شرط الرواية بالمعنى أن يكون اللفظان مترادفين لا ينقص أحدهما عن الآخر، على أنه وإن جوزنا الرواية بالمعنى فلا شك أن رواية اللفظ أولى، فقد يكون ابن مسعود رضي الله عنه تحرى لطلب الأفضل.
رواية الحديث بالمعنى مسألة أصولية، وأيضا يذكرها أهل المصطلح مصطلح الحديث. فهناك بعض أهل العلم ممن منع رواية الحديث بالمعنى، قالوا لا بد أن يؤديه كما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بحديث ابن مسعود. قالوا تأمل، ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم ملأ الله أجوافهم، أو قال حشى الله أجوافهم، وملأ مرادفة لحشى، لكن ابن مسعود دل ذلك على أنه لا يستجيز رواية الحديث بالمعنى، فلذلك أورد الرواية على حسب ما يتذكر، إما حشى وإما ملأ، فدل ذلك على أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى. قال فإن ابن مسعود تردد بين قوله ملأ الله وحشى الله، ولم يقتصر على أحد اللفظين مع تقارب اللفظين في المعنى، ملأ مثل حشى، لكن ابن مسعود تردد هل هي ملأ أو حشى، فدل ذلك على أن رواية الحديث لا بد وأن تكون كما نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم. الذين أجازوا رواية الحديث بالمعنى وهم أكثر أهل العلم من الأصوليين والمحدثين، أجابوا على هذا، قالوا ليس بين اللفظين يعني حشى وملأ ليس مترادفين، بل لهذا معنى وهذا المعنى، لذلك أورد ابن مسعود هذان اللفظان، لأن ملأ فيه معنى الامتلاء، نقول ملأ القربة بالماء أو ملأ القربة بكذا، لكن حشى فيها مبالغة، بمعنى وضع أو ملأها بهذا الشيء ثم حشاه حتى يتأكد من امتلائها، فلذلك أورد ابن مسعود هذان اللفظان وهما غير مترادفين، إما ملأ أو حشى، لأنه وجد بين اللفظين فرقا. هذا جواب. ثم قيل في جواب آخر أن هناك خلاف، صحيح هناك خلاف بين أهل العلم هل يصح رواية الحديث بالمعنى، لكنهم اتفقوا وأجمعوا على أن رواية الحديث بالنص باللفظ هو الأفضل، فلعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أراد الأفضل والأحسن، فلذلك أورد هذين اللفظين على هذا المع في هذا الحديث طلبا للأكمل وطلبا للأفضل. فهذا جواب من قال بجواز رواية الحديث بالمعنى، وهو آخر ما يتعلق بهذا الحديث الكريم الشريف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.